بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على رسول الله. أصدق الحديث كتاب الله ورسالته هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سمعنا في المرة السابقة أو في آخر مرة في الحديث عن سورة الإسراء، هي سورة بني إسرائيل، وذكرنا بعض الملامح العامة المتعلقة بهذه السورة، لماذا سميت بهذا الاسم، وكونها من جملة السور المكية إلى آيات ذكرناها، وفيها خصائص القرآن المكي، وذكرنا أيضا يعني التناسب بين بداية السورة ونهاية هذه السورة. واليوم بإذن الله تعالى نذكر أيضا ببعض المعاني العامة المتعلقة أيضا بهذه السورة، ثم نشرح ونتكلم على التفاصيل الآيات بإذن الله تعالى. هذه السورة فيها ذكر قصة الإسراء، وهذه القصة يعني حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا، ولذلك يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. معنى أن الإسراء والمعراج لم يقتصر على الروح دون الجسد، لا أبدا، كان بالروح والجسد معا، والرب قدير سبحانه. ولذلك قدم لهذه السورة بوصف التنزيه هذا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، فهو القدير سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن كان اليوم البشر يتكلمون عن الخيال العلمي والبعض ينبهر بمثل ذلك، وبعضه يراه مثلا يتحقق في عالم الواقع، غزو فضاء، كائنات مثلا خيالية أحيانا ترسم ضمن صور الخيال العلمي، تطورات وتحضرات بهيئة معينة مبهرة. إذا كان هذا يحيى أطباق طائرة وما شابه ذلك، وهذا بلا شك من الأشياء المثيرة جدا في خيالات البشر. إذا كان هذا يعني يتعلق بالمخلوق الضعيف القاسي الناقص، وبالتالي فالمسألة لا يتعجب لها، أو حتى يعني عندما نقرأ ونطالع عن الإسراء والمعراج وكيف عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فالرب قدير سبحانه، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا كان المخلوق قد يعني أحيانا يتنطع ويتعالم ونحو ذلك، ويدعي أنه بمقدوره أن يصل إلى كذا وإلى كذا، هو مخلوق ضعيف يعني لا يملك النفس نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالواجب علينا أن ننزه الرب جل في علاه، وأن نصف الله بما وصف به نفسه، ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها، وذو الذين يلحدون في أسمائه. ولذلك تختم الآية الأولى بقوله سبحانه إنه هو السميع البصير، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالرب قدير جل في علاه، هو العزيز هو القدير سبحانه، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك كان المقام أبي بكر الصديق هو مقام الصديقية لما عرض علي هذا الأمر، وهذا ضمن يعني مشاهد كثيرة عرضت على أبي بكر وقف منها موقف التصديق منذ البداية لما لنهاية، لما تقرأ حياة أبي بكر وصف الصديقية هذه وهذه المرتبة من مراتب الهداية تجدها تنطبق على أبي بكر رضوان الله عليه انطباقا بالمعنى، ليس صورة بلاغية أو صورة حدثت معه مرة دون أخرى، لا أبدا، من اليوم الأول لما لنهاية حياته وهو يقف بهذا الوصف ومع هذه المرتبة، مرتبة التصديق لكل آية بينة، لكل شيء يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما كان في بداية الدعوة ورأى المشركين مثلا ينهالون ضربا على رسول الله أو يخنقون، أتى أبو بكر الصديق يفك وثاق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أتقتلون رجلا؟ أي يقول: ربي الله، انهال على أبي بكر ضربا حتى سقطت غدائر شعره رضوان الله عليه وأغمى عليه، ولما أذاق قال: ماذا فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنسان يجد نفسه من اللحظات الأولى يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت صحبة في الجاهلية والإسلام. لما عرض عليه موقف الإسراء والمعراج وأتاه المشركون يقولون له: أوما قد سمعت ما يقول صاحبه؟ قال: ماذا يقول؟ قالوا: يقول إنه عرج به إلى السماء. فما زاد أبو بكر على قوله إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. فتصديقه معلق بثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه عرج به إلى السماء فقد عرج به إلى السماء، هو الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ما جربوا عليه كاذبا، ما كذب على الخالق، يذا فيكذب على الله تبارك وتعالى. قال: إن كان قال فقد صدق، فوالله إني لا أصدقه في أمر ذلك، أصدقه في خبر السماء. وقياس يدل على عقلية رجعة، هذا هو ذكاء، هذه النباهة، نباهة البعض اليوم، نباهة مادية عبارة عن جمع شيء من القروش. يقولون الإنسان نبي جيد، ذكي جيد، جمع القروش حتى ولو كان على حساب ديني، حتى لو كان تاركا للصلاة، زلزاقة بالحال، والواحد منهم يوصف بنباهة والذكاء وهو تقول أجهل من الجعلان. الجعلان هذه التي يعني يدوسها الناس أو تدفع القاذورات بأنوفها، لا زكاء ولا فطنة ولا نباء. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يقول: والله إني لا أصدقه في أكبر ذلك، أصدقه في قبر السماء. والواحد يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، وأبو بكر مصدق ويعمل بمقتضى ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما وجه العجب أن يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج به إلى السماء السابعة، ثم إلى حيث ما شاء ربنا من العلا. والرب قدير سبحانه. أما تشاهد كما ذكرنا كل أحوال أبي بكر حال الحياة، تجد مثلا يوم الهجرة، يوم الهجرة يتقدم بنفسه. والله مشهد إيماني، وهذا أحيانا المصائب والابتلاءات قد تميز، قد تفرق، وإلا فالإنسان قد يضي المتابعة ويضي المحبة وقت الرخاء، وقت السعة، وقت العافية، هذا هو شأنك وحاله، وقت الفتنة، وقت الشدة، وقت الكل. أبو بكر الصديق يوم الهجرة يتقدم أمام النبي صلى الله عليه وسلم تارة، يتأخر خلفه تارة أخرى، يسير عن يمينه تارة وعن شماله تارة، يتذكر الغزو فينطلق أمامه، يتذكر الطلب فيتحول خلفه، يتحول عن يمينه وشماله، كل ذلك مخافة أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى يسبقه إلى الغار، يسد الشخوخ بيديه وبرجليه بطرف ثوبه، ويقول قولته المشهورة: إن أهلك أهلك وحدي، وإن تهلك تهلك معك الدعوة. وثانية اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معك، وتتجلى سمات الوفاء والصديقية. ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي عمر رضوان الله عليه يهاود أبا بكر حتى يوقف بعث أسامة، وإلا فإن فات بعث أسامة هيغري المزيد من البشر في الارتداد عن دين الله تبارك وتعالى، هينتهز غيره فرصة ضعف المدينة والمسلمين هتكلموا عليها. انظر ماذا يصنع أبو عبد الله، أحيانا تكون محك على المحك، أحيانا ابتلاءات تعصر على الفهم، ماذا تصنع؟ وصنع المسلمين اجتهادات واجتهادات طيبة، ولكل وجهة هو مولية. أبو عمر بن الخطاب له وجهاته رضوان الله قد تستحسنها أنت، قد تستسيغها، ولكن أبو بكر الصديق رضوان الله عليه عنده مؤشرات أعلى. أنت أرسخ، لماذا؟ لأن هذا البعث ما الذي أنفذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم تقول مؤشر، تقول معك، هذا هو المؤشر. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنفذ بعث أسامة، يوقف أبو بكر ويوقف بعد وفاة النبي. تعالى اليوم، اليوم الخلق غلابة مساكين لا فهم ولا إدراك، وكل واحد وكأنه له بصمة، له بصمة، كل واحد حيغير، يقلب الدنيا رأسا على عقب، مدير وغير مدير، ورئيس والدية ورئيس ورشة ونحو ده، وزير وغير وزير، وكأن كل واحد له بصمة. ماذا يصنع؟ يقلب الوزارة رأسا على عقب. كل يوم الدنيا ما تحتمل، والله الدنيا ما تحتمل، حتى على المخل الصواب اتركه، الخطأ صوبه، أبدا أبدا لابد أن يغير الدنيا رأسا على عقب، بالحق وبالباطل، بالحق وبالباطل. والأمر يدل على شيء، يدل على عدم وفاء، على عدم، على نفوس غير سوية، غير سوية، على نفس القضية في الغرب وفي الشرق باشتراك. التالي رأس مال، طب وهي الشعوب تحتمل حتى هذا التدريب، تحتمل هذا، شعوب بائزة في الغرب وفي الشرق، شعوب بائزة، وانت خلقت من بعض يعني يبارل بشيء حكم ديمقراطي وما حكم ديمقراطي، وشعوب غبية، شعوب غبية، هذه الشعوب التي لا تستقيم على شرع الله، لا تصدر عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا في كل يوم تغيير وتبديل، هذا أمر ما يحتمله البشر. النهارده اشتراكيين، بكره رأسماليين، إيه ده؟ كان لابد من الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى، الاستقامة حتى الممات، سواء قلنا في القرن الأول، في القرن المئة، أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يقول قولته المشهورة: والله لو جرت الكلاب بأرض لأمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحسن المسألة، تحسن المسألة. انظر يراويه أيضا عمر رضوان الله عليه في قتال المرتدين وأتباع مالك بن نويرة ممن منعوا زكاة مال وكلهم تأويل، كانوا يدفعونها للنبي فرافضوا دفعها لخليفته، وكانت لهم شبهات في ذلك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقالوا هذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الخليفة من بعده، فمنعوا دفع الزكاة، وشمله وصف المرتدين مع من شمل من أتباع مسيلمة الكذاب، وهذا وصف لغوي في المقام الأول، كل من كان مقبلا على شيء ثم رجع عنه يقال ارتد، وإلا فأتباع ملك بن نويرة لم يستووا مع أتباع مسيلمة ابن الكذاب في الحكم، ولكن شملهم نفس الوصف. أيضا لما تحدث المراجعة أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يقول: والله لأخاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله لو منعوني عناقا وفي بعض الروايات عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال يا مقولاته كلها هنقص الإسلام وأنا حي. يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تجد الوفاء وتجد الصديقية، التصديق لحكم الله، وما آمن أحد إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ولذلك المسلم عندما يسمع ما حدث في الإسراء والمعراج الرب قدير، لابد من تسليم ألف لام ميم. فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قصة حالية أن تحكى الليل والنهار في 27 رجب وفي غير ذلك من أيام العام. ولكن وهذه مسألة أخرى، صرنا موسميين، فينا لوثة من الموسمية التي نعتبها على البشر. وأنت ما تأملت وتدبرت وأنصفت نفسي بمعنى لا تكد بمكيالين إلا وقلت والله فينا نفس اللوثة بنسبة أو بأخرى من كل ما نعتبه على البشر، من كل ما نعتبه على البشر. أحيانا تقول للناس أنتم تكيلون بمكيالين، وأنا ربما كنت كذلك، أو أنا كذلك، أو أنا كذلك، حتى لا تأخذنا العزة بالإفت. انظر أحيانا تجد الإنسان في الصلاة والصيام ما شاء الله أخ ملتزم، في مسألة طلاق بيع وشراء مسألة أخرى، مسألة وجه آخر، وجه لأنه وجد ما حال الأخر، حال الساعة، حال العادية، حال الشيء تخصومة وعراب مثلا. وكأننا نعود إلى صورة الجاهلية الأولى، تجد مثلا الإنسان ربما مع إخواني وفي مسجد مسجد خلو سماح وطيب النفس مع زوجة إنسان آخر، وحش كاسد، وحش كاسد، مسألة غريبة جدا، مسألة لا غير يقل الواحد أتحيا بوجهي، أتعيش أنت بولا أي، أتحقق فيك ما تعتبه على البشر وعلى الخلق، أنصف من نفسك. خذ الدرس، خذ الدرس. نفس القضية، نفس القضية، كنا نتكلم عن الموسمين والناس عباداتهم صارت عادات. انظر وما تذكرون مثل النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم المولد النبوي مثلا احتفالات وتهنئة ونحو ذلك. حنتذكر السنن، حنتذكر السنن في يوم المولد النبوي. إيش نفس القضية، يوم الهجرة احتفال بهذه المناسبة، ثم تعود طي نسيان صفحة وأغلقناها صفحة، وكأنها تحكى إلا في هذه في هذا اليوم. نفس القضية فيما تعلق بالإسراء والمعراج، تجد الكل حتى بالنسبة لنا لا بالنسبة لعموم الخلق. بمعنى متى سنتكلم في قصة الإسراء والمعراج؟ في الجمعة مثلا التي تسبق هذه المناسبة، هذه المناسبة يعني الحكاية عن الإسراء والمعراج. وكان درس في المسجد حكاية عن الإسراء والمعراج، هذا تفريغ للإسلام من محتوى. يعني لابد كما ذكرنا من أن تنصف، وإلا فهذه القصة تنقش على القلوب قبل الألسنة، نتعلم ما فيها ونعمل بمقتضاها. في ليل ونهار في شهر رجب وفي غير رجب تحكى كالقصة، تحكى للكبار والصغار والرجال والنساء، تحكى في كل آن وحين. ما نقصر حكاياتها على يوم 27 من رجب؟ ولماذا 27 من رجب؟ مشكلة، هذه مشكلة، لماذا هذا التحديد؟ ما هيك طبعا عن البعض ممن يعني ابتداعه قد يزيد واحتفالات بهذه المناسبة، والبعض يعني أوحل من بعض. المناسبة هذه رأس السنة الهجرية مناسبة فتح الفطير، المناسبة بتاعت الإسراء والمعراج، الناس تسأله ما انظر كيف يكون الإسلام المحتوى، يقول لك هي المناسبة دي مناسبة لحمة ولا مناسبة إيه؟ مناسبة لحمة ولا مناسبة إيه؟ ده مشكلة، ده دي المشكلة من وراء مشكلة، ومتاهة من وراء متاهة، وسفه من وراء سفه، وسفه من وراء سفه. أن تفرغ المعاني الإيمانية من محتوى على مثل هذا النحو. فالحذر كل الحذر من أن نجيب من كفين وأن نبلغ الإسلام من محتوى مصنع مقدمات البعث والصحوة الإيمانية التي نشاهدها وهي صحوة مباركة تبشر بخيرات وبركات، لابد من علم نافع وعمل صالح، لابد أن نرجع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وأن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج، رحلة التكريم ورحلة التشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعليم للأمة أحكاما ستحتاجها الأمة وستعمل بمقتضاها. النبي صلى الله عليه وسلم مات عم أبو طالب، وماتت السيدة خديجة رضوان الله عليها في نفس العام، العام الذي مطلق عليه اسم عام الحزن، عام الحزن، وهو حري أن يوصف بذلك، ولما لا؟ وأم المؤمنين خديجة كان من مثابة التسلية والتسلية على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبر سنوات رزقه ربنا تبارك وتعالى منها الولد الحرم من أولاد الناس كما قال صلوات الله وسلامه، كان يوفي من ذكرها، يقول كانت وكانت وكان لي منها ولد، هو أبو بكر الصديق وغير أبو بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين تعلموا الوفاء إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو سيد الأوفياء وسيد، كان دائما ذكر لأم المؤمنين خديجة، انظر حتى تقول أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهم أجمعين ما غرت من أحد، ما غرت من خديجة وما رأيتها، إن كانت الشالة تذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوى في أصدقاء خديجة ويقول كانت وكانت وكان لي منها ولد، وكان لي منها ولد صلوات الله وسلامه عليه، وستوا بمالها الحرم الناس، انظر وكانت خير زوجة لخير زوج، فأن تموت ألم الفقد كبير جدا، ألم الفقد حقيقة الموت مصيبة الموت، ولذلك قال سبحانه فأصابتكم مصيبة الموت وأنت تقرأ وتطالع، ولربما دفنت الأموات ولكن أن يقترب الميت منك تستشعر آلم المصيبة وحرارة المصيبة وكأنك لم تقرع عن الموت قبل ذلك ولم تشاهد موتا قبل ذلك. إذا كان إنسان حبيبه وقريب أم أب مثلا أخ ابن زوج ونحو ذلك متى قد تصدق نفسك؟ سبحان الله، والله لا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، الإنسان محتاج لرحمة لتثبيت مع كل نفس يتردد، فتموت أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليه ويموت عم أبو طالب، صحيح كان على الكفر ولكن كان بمثابة حماية، هذا هو واقع الأب، الإنسان قد ينتابع بعشيرته حتى وإن كان كافرا، كما انتابع نبي الله شعيب بقبيلته بعشيرته، ولذلك قال له قومه ولكن لرهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، ما الذي منعه؟ الربط القبيلة العشيرة، يقولون الإنسان قد ينتفع ربطه بقبيلته وعشيرته حتى وإن كانت على خلاف الملة، تقرأ ذلك وتطالعه في قصة العباس، ليس فقط قصة أبي طالب، لا، ومن الذي استوزع للنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب كان بمثابة حماية لرسول الله على الرغم من أنه على غير الملة، على الرغم من أنه على غير الملة، فمات أبو طالب وماتت السيدة خديجة رضوان الله عليها في عام واحد، فتأتي رحلة الإسراء والمعراج لابد من معرفة. البحر عندما قال وعاش في الظلال ونحو ذلك وتأملات وتدبرات وعايشة مطلوبة، ما هو الإنسان قد يقرأ ويطالع والله ويتعرف على الأحكام وسبب النزول أشياء كانت قبل تعلق لا بأس مطلوبة مشروع قيمتها كبيرة جدا، ولكن المعايشة روح حياة التأمل والتلذذ في معاني التفسير ومعاني الأحكام، حلال وحرام، الأسماء والصفات، تدبر وتلذذ. اقرأ ما بين السطور، ما بين السطور، فلا يخلو أم حقيقة من الذي تعينه أنت أو تعايشه هاو يمر بخاطرك إلا لو تجد فيه آية لله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قد يقول لك صدفة، لا أبدا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فمع اشتداد الحزن تأتي التسلية، والتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرب الرحيم أرحم بعبدي من نفسي بنفسه، فأفوض الأمر إلينا، نحن أولى بك منك. فتأتي هذه النحلة المباركة ميمونة، انظر بعد وفاة أم المؤمنين خديجة وبعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم، رحلة تشريف ورحلة تكريم وآيات بينات. ابتدأ سبحانه بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لمن يقولون سبحان لا يجري وجوه الإعراب، لا يجري لوجوه الإعراب. مشاكل اليوم امتحانات سنوية عامة، وحتى أسمح اليوم عن امتحان الثانوية أحيانا، حتى من الصور والنواحي البلاغية تحتمل معاني كثيرة جدا. ولكن والله الوضع الامتحان مسكين والطالب مسكين مثله، انظر. وإلا في النواحي البلاغية اللفظ قد يدل على الحزن، ويدل مثلا على الشجب ونحن اذكر الألفاظ المضادة. الألفاظ المضادة اللفظ قد يحتمل أكثر من معنى. أنا أخشى أن الممتحن مثلا يكون قد وضع في دماغي معنى معين، إذا لم يكتبه الطالب خذ صفر، خذ صفر. ده في معاني كثيرة، ده في معاني بلاغية كثيرة جدا في اللفظ. وبالتالي أنا قد أختار معنى وأذكر اللفظ المضاد أو المعنى المضاد له، والله مفترض متصور أن أخذ درجة، أن أخذ درجة. الحاصل حتى وجوه الإعراب قد تحتمل أكثر من وجه، كلمة واحدة قد تحتمل. والضابط عندنا هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، يقول سبحان. سبحان هذه لا تجري بوجوه الإعراب ولا تدخل عليها الألف واللام، بمعنى ما تقول السبحان لا تدخل عليها الألف واللام. قال: ولم يجري منه فعل، ومعناه التنزيه والبراءة لله عز وجل من كل نقص. فهو ذكر عظيم لله تعالى لا يصلح لغيره، لا يصلح لغير الله تبارك وتعالى. ولذلك أفضل الكلام بعد كلام الله سبحان الله كلمة أربع، وهي من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تجد التنزيه هذا متكرر في أذكار كثيرة جدا. من قال سبحان الله وبحمده ونست له نخلة في الجنة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فيعني هذه الكلمة وهذا التنزيه لا يليق إلا لله تبارك وتعالى. روى طلحة الفياض، وهو طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرة بالجنة، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما معنى سبحان الله؟ فقال: تنزيه الله من كل سوء. تنزيه الله من كل سوء، أي أنزه الله تنزيها. أسرى بعبدي، سبحان الذي أسرى بعبدي. تقول سارة وأسرى في اللغة، والإسراء السير الليل. ولذلك قال ليلى: سبحان الذي أسرى بعبدي ليلى. فالإسراء السير بالليل. تقول سرايت ومسرا وسرا وأسرايت. البعض قال أسرى سار من أول الليل، وسرى سار من آخره. سارة من أخي. ولكن الأول أعرف أن الإسراء يكون بالليلة. سبحان الذي أسرى بعبده. العلماء يقولون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم اسم أشرف منه لسماه به في تلك الحالة العلي، بمعنى أن الوصف العبودية من أشرف الأوصاف. لا تستنكر أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون النبي الملك وأن يكون عبد الرسول تواضع لجناب الله، فكان عبد الرسول وهو أرفع المقامات. أرفع وهو من تواضع لله رفعه. من تواضع كلما ازددت أنت تواضعا لجناب الله كلما ازددت رفعة، كلما ازددت تكبرا وغرورا وكبرا كلما ازددت تدنيا وسفولا وهبوطا. فاختر لنفسك، اختر لنفسك. كن مؤمنا لا كن كن عاقلا، كن مؤمنا تواضع، ومن تواضع لله رفع. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة العبد يأكل أكل العبد، يقصف نعله، يحلب شاته، يركع ثوبه، وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. يجلس حيثما ينتهي به المجلس. هل هذا أخرق؟ أبدا أبدا. فعلوا فيه ما تعلمون، ومتي أقممت وهو سيد الأولين والآخرين. ما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز. لما أتوا البعض يقول يا سيدنا، قال إنما السيد هو الله. لما امتدحوا البعض قال لا تدروني كما أدرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنعت فقولوا عبد الله ورسوله. وما سبب غلو النصارى أنهم أو الكفر هذا أنهم رفعوا المسيح إلى مصاف الربوبية والألوهية وصفوه بأنه ابن الله ثالث ثلاثة والله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتدحه البعض رد عليه مدحا. ولذلك البصيري وغير البصيري لما يأتي بعد ذلك ويغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه غلوه، عندما يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن من علوم علم اللوح والقلم، نقول له هذا غلو مرفوض مردود على صاحبه كائنا من كان. عندما يقول ما لمن ألوذ به سواك يرفض ذلك، يقول له لذ بالإله ولا تلذ بسواه، من لاذ بالملك الجليل كفاه. لا ترفع النبي صلى الله عليه وسلم الى مصاف الولي. الرجل لما خطب على المنبر وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم انت، ولكن قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فهكذا كانت حيطه النبي صلى الله عليه وسلم لجمال التوحيد ولجمال التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصف العبودية في أسمى وأرفع المقامات، في مقام الإسراء والمعراج، في مقام التقوى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، في مقام الرد على من دعا بنبوة عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يستنكر أن يوصف وصف العبودية، بل هذا وصف تشريف وتكريم. وبذلك أوصف في مقام الإسراء والمعراج. ولذلك قال العلماء لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم اسم أشرف منه لسماه به في تلك الحالة العلي. والإضافة إضافة التشريف، إضافة التكريم. سبحان الذي أسرى بعبده. انظر في عبودية إضرارية تجرى على البشر، كل البشر مؤمن وكافر، الكل يمرض والكل يموت والكل ينفذ فيه قضاء الله. عبودية إضرارية وفي عبودية اختيارية أمرنا بها أن نقيم الحق في الخلق، أن نعبد النفس والدنيا من حولنا بكتاب الله وبسنة رسوله، أن نصرف عبادة لله لا نصرفها لأحد سواه، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وابن تيمية بيعرف العبادة يقول اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فالصلاة عبادة والصوم عبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، الحب في الله والبغض في الله، التوكل والرجاء والإنابة، كلها عبادات تصرف لله لا تصرف لأحد سواه، لا لولي ولا لنبي، لا لولي ولا لنبي. والعبادة لابد فيها من نية وصحة أو إخلاص ومتابعة، بمعنى لا يكتفي بالنوايا الطيبة، لا يكتفي بالقلوب البيضاء كما يعبر البعض طالما قلب أبيض وسمين وأنا لا أزني ولا أغتاب يكفي لله، ده دوام عريض، دوام عريض، لا يكتفى بالنوايا الطيبة، لابد من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال وأخلصوا أصوابه، فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا، والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا العبادة لابد فيها من أركان، حب وخوف ورجاء. من عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف فقط فهو حروري نسبة للخوارج الذين اعتصموا بحرورة. بعض نسب لرابعة أن تقول أنا لا أعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، يعني لو صحت النسبة هذا القول خطأ مردود على قائله كائنا من كان. وإلا فربنا وصف الأنبياء والمرسلين بقوله وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يرجون رحمته ويخافون عذابه ويخافون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الجنة وما قرب إلي من قبل وعمل، فكان وتعوذ بي من النار وما قرب إلي من قبل وعمل. فأتي عبد بعد ذلك ضعيف فقير يقول أنا لا أعبد الله خوفا من النار ولا طمع في جنته، هل مرتبة زادت على مرتبة الأنبياء والمرسلين؟ لا داعي للغلو، لا داعي للغلو. ومن عبده بالخوف فقط فهو حوري. مثلا الصور هذه بتتكلم في الأمة، لو أمعنت النظر في نفسك وفي الدنيا البعض ما يتصدق، إيه اللي يقول لك ده أنا خالص، لو ما صدقتش بالجيش ده حجرالي هيحصل لأولادي كذا، الله يعني انت مش هتتصدق الا خوف ان هيجرالك لك وهيحصل لاولادك كذا، فتتصدق يا طاعه لله تبارك وتعالى، تخاف الاجر والثواب، ترجو بها رحمته وتخشى عذابه. انظر ابدا ده هو ما يتصدق الا خوف هيجرالي. تعبدة الخوارج دي صور بتتكرر، بمعنى ان الفرق ما انقرضت لا ابدا. نفس القضية بالنسبة للمرجئة، وهو مثال شائع، لكن والله الحمد والمنة تقلص كثيرا، الأمة بتصحى من غفواتها ونوماتها بتعود الالتزام بدين الله. وإلا فكنت تتكلم مع البعض تقول له صلي حجاب أو غير حجاب، ولا طالما القلب أبيض بسليم وادعاء وجرأة قلب الأبيض بسليم وأنت لا تصلي، ادعاء من وراء ادعاء كيف ترد القلب فانت لا تصلي وانت طب يمكن بيطبع على القلوب بسبب ذنوب المعاصي كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فادعاءات عريضه، ادعاءات عريضه طالما القلب ابيض وسليم والرك على القلب والعمل كله في القلب ونحو ذلك والظاهر ملوش قيمه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إنما الأعمال بالنيات، لم يقل إنما النيات بالنيات، قال إنما الأعمال بالنيات. وقال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلوب وعمل، قلوب وأعمال. فلابد كما ذكرنا من استقامة على شرع الله تبارك وتعالى. وإلا في المرجئة هؤلاء عبدوا الله بالنوايا فقط، بالعلم فقط. لا، لابد من قول وعمل، لمن قول وعمل، قول باللسان، إقرار بالجنان، عمل بالأركان. القشيري يقول: لما رفع الله تعالى إلى حضرته السنية وأرقاه فوق الكواكب العلوية ألزمه اسم العبودية تواضعا للأمة، ألزمه اسم العبودية. انظر والله دي المسألة، إن أنت لما تتواضع لله ترتفع، ولما ترتفع المفترض والمتصور أن تزداد عبودية لله، تزداد شكرا لله جل وعلا، لا تنقلب على عاقبك القهقرة. لا، أدي شكرا لعمر الله، حتى أحيانا تجد محبة وتجد توكيل وتقدير، أنت ما نلت ذلك إلا بالله، ما وصلت لذلك إلا بالله تبارك وتعالى. أدي شكر نعمة، ازداد طاعة وعبودية، ازداد تواضعا لجناب لا داعي للكبر ولا للغرور ولا للعجب، داعي حياة القاوس. أنا مالك هتنقلب على عقبة القطرة، احذر، وإلا فضرب مثل السوء بالبعض كحال بلعم ابن بعوراء، وغير بلعم ابن بعوراء. هذا أوتي اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، ولكن لم يؤدي شكر النعمة. فكم مثل كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلف أو تتركه يلف، وثار الشيطان أشفق من خيط في رقبته. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منا، لم يؤدي شكرا، لم يأخذ واجب العبودية، فانسلخ منا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، فما ارتفع مخلوق من ارتفاعا حقيقي إلا بطاعة الله. ربنا هو الذي رفع، ربنا لا تكن جاحدا، لا تكن جاحدا، أنت شكر النعمة، تزداد طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول: ألزمه اسم العبودية تواضعا للأمة. الإسلام ثبت في جميع مصنفات الحديث، وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام، فهو من المتواتر. الإسلام مذكور في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في المعراج. متواتر في السنة، متواتر في السنة، واستنبط أي حكم مرده للكتاب والسنة. ولا يشترط التواتر في ثبوت العقائد، لا، خبر الأحد في العلم والعمل، والعمل وقد يرد في عقائد. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل لأهل اليمن، أول قضية حيركز عليها هي قضية التوحيد. هل الناس في اليمن يقولون له: معاذ، ما نأخذ منك أنت واحد فقط؟ لا، إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله. فإذا هم عرفوا الله فاعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. أقول هذا الكلام كتب اليوم ومصنفات، فاستكرت تقرأ عن بعض الشيوخ في الأزهر أن خبر الآحاد، أن العقيدة دي ثابتت بخبر الآحاد، وبالتالي لا يعمل به، لا يعمل به. هذه مصيبة، هذه مصيبة في حد ذاتها. فانتبهوا أثناء القراءة وأثناء السماع، فاشترط التوتر، هذا أعلى درجة، أعلى درجة صحة في الثبوت، أن ينزل خبر متواترا ينقله جمع من ثقات العدول تحيل العادة تواطؤهم أو اجتماعهم على الكذب. يأتي عرض جدا، وأحيانا يقولون توتر معنوي، وأحيانا يقولون توتر لفظي، بمعنى أن الخبر منقول بنفس الألفاظ. كل الرواية نقل الخبر بنفس اللفظ، والتواتر المعني المعنوي بمعنى معان وألفاظ مختلفة، ولكن معنى واحد، المعنى كخبر المهدي متواتر، ولكن تواترا معنوي، تواترا معنوية. فالحاصل قصة المعراج ثابتة بمتواتر السنة، متواتر السنة. هذا النقاش يعني من رواه 20 صحابية. قالت في الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافرة عند منتهى طرفه. قال: فركبت حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطت بالحلقة التي تربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل: اخترت الفطرة، اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء وذكر الحديث. إذن هذا الحديث يعني ورد في الصحيحين، ويشترط أيضا في إثبات حكم الأحكام ورود الخبر في الصحيحين. هذا بعض كلسة بالأمس أيضا قصة أخ يأتي وأقول فلان والله أحد الدعاء أقسمني بالله أن الحديث هذا ليس في البخاري ومسلم. سبحان الله، حتى ولو لم يكن في البخاري ومسلم ما تشترط وجود الأخبار في البخاري مدل. فالإمام البخاري يحتل تركتهم من الصحيحة أكثر لملان الطول، لملان الطول لابد أن يكون مرفوضا وأنظر للمشككات، مشككات. واحد جاهل حيشكك جاهلا، حيشكك جاهلا. والأخ أنت وكأنه اكتشف أن هذا الخبر غير موجود في البخاري ومسلم. البخاري حديث المصفحة ونحو ذلك، قلت لا يشترط. الحديث الحسن على مدار معظم الأحكام فيه أحاديث على شرطين، على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه البعض يقدمها، حتى على من فرض به الإمام مسلم رحمة الله عليه. والإمام البخاري قال يعني تركت من الصحيح أكثر لبلاد الطول، لبلاد الطول. ربنا تعبدنا بحد الصحيح، وهي تعبد نقطع مثلي إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. والحديث الحسن وهي تعبد خفيف الضبط عن مثلي إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فلا يشترط وجود الخبر في البخاري ومسلم، لا، هي صحيحة بعد كتاب الله تبارك وتعالى في كتب السنة، مسند الإمام أحمد، سنة الإمام أبي داود، انظر الترمذي وغيره ابن ماجه، كتب سنة فيها حديث صحيح كثيرة يؤمن بها. لا نحلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحلم الأمة من العمل بمقتضاها. توافرت فيها شروط الصحة، توافرت فيها شروط الصحة، بل يشترط وجود الخبر في البخاري ومسلم. كما ذكرنا يعني روايات لقصة المعراج هذه واردة في البخاري ومسلم، والعلماء ذكروا يعني ما خرجه الآبري والسمرقندي وغيرهم من العلماء في يعني عن بعض الصحابة فيما يتعلق بقصة الإسراء والمعراج. قال الآبري عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال أبو سعيد: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل، له أذنان يضطربان، وهو البراق الذي كانت الأنبياء تركبه قبله، فركبته فانطلق تقع يداه عند منتهى بصره، فسمعت نداء عن يميني: يا محمد على رسلك حتى أسأله. فمضيت ولم أعرج عليه، ثم سمعت نداء عن يساري: يا محمد على رسلك، على رسلك أي على مهلك، على رسلك. فمضيت ولم أعرج عليه، ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا، رافع يديها تقول على رسلك حتى أسأله فمضيت ولم أعالج، بمعنى لم يلتفت صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتيت بيت المقدس الأقصى فنزلت عن الدابة فأدهقته في الحلقة التي كانت الأنبياء تودق بها، ثم دخلت المسجد وصليت فيه، فقال لي جبريل عليه السلام ما سمعت يا محمد؟ فقلت سمعت نداء عن يميني يا محمد على رسلك حتى أسأله فمضيت ولم أعرج، فقال ذلك داع اليهود ولو وقفت لتهودت أمته. قال ثم سمعت نداء عن يساري على رسلك فمضيت ولم أعرج عليه، فقال ذلك داعي النصارى أما إنك لو وقفت لتنصرت أمته. قال ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يدي تقول على رسلك فمضيت ولم أعرج عليها، فقال تلك الدنيا لو وقفت لاخترت الدنيا على الآخرة، لاخترت الدنيا على الآخرة. قال ثم أتيت بإناءين أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي خذ فاشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال لي جبريل أصفت الفطرة، أصفت الفطرة، ولو أنك أخذت الخمر غوت أمته. ثم جاء بالمعراج الذي تعرج فيه أرواح بني آدم، فإذا هو أحسن ما رأيت هاو أو لم تروا إلى الميت كيف يحد بشرة إليه، فعرج بنا حتى أتينا باب السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه صلاة الله وسلامه عليه؟ قال نعم. ففتحوا لي وسلموا علي، وإذا ملك يحرس السماء يقال له إسماعيل معه 70,000 ملك، مع كل ملك 100,000. قال وما أعلم جنود ربك إلا هو، وذكر الحديث إلى أن قال ثم مضينا إلى السماء الخامسة وإذا أنا